قال رحمه الله تعالى وإياه: كتاب البيع. لما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى وإياه كلام على العبادات، شرع في المعاملات، ثم بدأ في كتاب البيع. فالبيع تمس الحاجة إليه، فالناس كلهم من غير استثناء هم بحاجة إلى البيع والشراء. البيع في كلام العرب مقابلة شيء بشيء، فهو أعم من البيع في الاصطلاح. أما البيع في اصطلاح الفقهاء يقولون هو مبادلة عين أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد بغير ربا أو قرض. لن نقف طويلا عند التعريف، لكن نأخذ من التعريف أن البيع تارة يكون للعين وتارة يكون للمنفعة، وبيع المنفعة المقصود بها الإجارة، فالإجارة هي نوع من أنواع البيوع تجري عليها أحكام البيوع، لكن البيع وقع على المنفعة ولم يقع على العين. والبيع جائز بدلالة الكتاب كما يستمر بنا في هذا الكتاب، وبدلالة السنة وأحاديث كثيرة تصل لحد التواتر، منها حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث. وكذلك جواز البيع معلوم من دين الإسلام بالضرورة، والنظر يقتضيه، فالشخص بحاجة إلى ما في يد غيره، والغير لا يبذلون ما بأيديهم إلا بعوض، فأباح الله عز وجل البيع لأجل الحاجة. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما قبلها ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع. وأحل الله البيع، هل هذا كلام من ربنا تبارك وتعالى رد على من قالوا وهم الكفار إنما البيع مثل الربا، أو هذا اعتراض من الكفار حيث قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع؟ كيف يحل الله البيع ويحرم الربا؟ على هذا يكون وأحل الله البيع المقصود به والله أعلم أي البيع الذي فيه ربح، لأنهم قابلوه بالربا، فالربا فيه ربح، فما الفرق بينهما؟ تبيع 100 ب110 أو تشتري سلعة ب100 ثم تبيعها ب110. وأحل، الحل الإباحة الجواز، أحل الله، فالحكم الشرعي متعلق بالخالق تبارك وتعالى إنه هو المالك، فلا حلال إلا ما أحله الله عز وجل، ولا حرام إلا ما حرمه الله عز وجل. ومن أعظم الكبائر أن يدعي مدعي بحل أمر أو بحرمته من غير دليل شرعي. وأحل الله البيع، كلمة أل في البيع للجنس، أي كل أنواع البيع. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. نأخذ من ذلك أن الأصل في البيع الحل، هذا هو الأصل، فالأصل في البيوع الحل، وقد تجري فيها الأحكام الخمسة، فيكون البيع محرما إذا كان يتسبب في المنع من واجب، كما يسمر بنا إن شاء الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيكون البيع في مثل هذه الحال محرما لأنه أدى إلى ترك الواجب، وقد يكون مكروها إذا كان العين التي تباع أو صفة البيع محل خلاف والنفس لا تطمئن إليه، فيقال في هذه الحالة البيع مكروه كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. وقد يكون مستحبا إذا كان يترتب عليه أمر مستحب، كمن وجد محتاجا فاشترى شيء ليتصدق عليه، هذا من باب الاستحباب. وقد يكون واجبا وهو ما لا يتم الواجب إلا به، شخص عنده مال وحضر الصلاة ليس عنده ماء يتوضأ به، يجب عليه أن يشتري ماء ليتوضأ به، ليس عنده سترة ليواري سوءته، يجب عليه أن يشتري سترة ليواري سوءته. ومن أنواع وجوب البيع إذا كان الشخص بحاجة إلى نفقة له، أو كان عنده من تجب عليه نفقتهم ولا يستطيع أن ينفق عليهم إلا بالبيع والشراء والتكسب، سواء هو يبيع ويشتري أو جعل نفسه أجير عند أحد. ففي مثل هذه الحال تكون التجارة والإجارة في حقه واجبة، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مما مر بنا حديث ابن الخيار، حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا إليه وهو في مكة يقسم الصدقة، فنظر فينا فرآنا جلدين، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالقوي المكتسب إذا احتاج إلى الزكاة يحرم عليه أن يأخذ الزكاة ويجب عليه أن يتكسب، فيكون التكسب في حقه واجبا. أما إذا أعطي من صدقة التطوع فالتكسب في حقه ليس بواجب، إنما هو مستحب وأخذه من باب كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. هذا حال من حال وجوب البيع والشراء والإجارة، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل يجب على الشخص أن يتكسب لأجل أن يحج؟ لا، لا يجب عليه أن يتكسب لأجل أن يحج ولو كان قادرا. لا يجب عليه أن يتاجر أو أن يؤجر نفسه عند أحد لأجل أن يوفر المال حتى يحج. لماذا؟ لأن عندنا قاعدتان، القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة الثانية، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لا يتم وجوب الحج إلا بالاستطاعة، ومن الاستطاعة المال. ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه تحصيل المال، لأنه من باب ما لا يتم الوجوب إلا به. متى يجب الحج؟ إذا وجد المال. قبل وجود المال لا يجب عليه أن يتكسب لأجل أن يحج. كذلك الزكاة، لا يقال الزكاة ركن من أركان الإسلام فيجب على الشخص أن يتكسب لأجل أن يحصل على نصاب ثم يخرج الزكاة، لأنه من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فالأصل في البيع الحل وتجري فيه الأحكام الخمسة. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى وأحل الله البيع، نأخذ منه فائدة، وهي الآية تتعلق في أصل البيع وصفة البيع. فالأصل في البيع الحل، وأيضا في صفة البيع الأصل فيه الحل، ومن ذلك الشروط. فالأصل في الشروط في البيع الحل لعموم وأحل الله البيع. فإذا الشخص باع بيعا ثم اشترط شروطا في البيع، نقول الأصل في البيع الحل وفي الشروط أيضا الحل، إلا إذا دل دليل على المنع. يدخل في عموم الآية أصل البيع وصفة البيع، والصفة تكون في الشروط التي يشترطها أحد المتبايعين، فيقال الأصل فيه الحل، إضافة إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، لكن استثنى إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. فالأصل في الشروط في البيع وغير البيع الحل، إلا إذا كان فيه محظور شرعي. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فشرط الله حق وشرط الله أوثق. فيقال أيضا من فوائد هذه الآية أن الأصل في شروط البيع الحل وليس التحريم. وأحل الله البيع، حينما يقول ربنا تبارك وتعالى وأحل الله البيع، كل أنواع البيع، إما أن يكون بيعا حالا تشتري السلعة بثمن حال، المشتري يأخذ السلعة والبائع يأخذ الثمن بيع النقد، أو يكون بيعا آجلا، وهذا نوعان، أن يكون الثمن آجلا تشتري السلعة بثمن مؤجل ثم تدفع الثمن بعد حين، هذا بيع مؤجل. فالأصل فيه الحل، ويدخل في هذا النوع ما يسمى بالتورق. بيع التورق هو أن الشخص يشتري سلعة من تاجر أو من بنك أو يشتري أسهما ثم يقوم ببيعها، الأصل فيه الحل. ولو منعنا التورق لأوقعنا الناس في حرج شديد، لأن الشخص بحاجة إلى المال ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا، فلو قلنا التورق لا يحل فضيقنا على الناس، لا سيما أنه لا فرق بين أنك تنتفع بالسلعة أو تنتفع بثمن السلعة، شخص بحاجة إلى سيارة اشترها بالآجل لينتفع بها، هذه المعاملة جائزة بالإجماع، فلا فرق بين يكون يريد أن ينتفع بالسلعة أو يريد أن ينتفع بثمن السيارة، فيشتري السيارة ثم يبيعها ويتزوج بها مثلا، أو يبني بها بيتا، أو يفتح بها دكانا، فلا فرق بين أن ينتفع بالعين أو بثمن العين. النوع الثاني أن يكون الثمن منقود والمثمنة السلعة تكون مؤجلة، وهذا بيع السلم، وهو أيضا جائز بالإجماع بشروطه. هل يجوز أن تكون السلعة مؤجلة والثمن مؤجل؟ بعض العلم ينقل الإجماع على عدم جواز التأجيل، لذلك من شروط السلم التي أجمع عليها العلم في الجملة هو تسليم الثمن، فالعلة في ذلك انشغلت ذمة البائع وانشغلت ذمة المشتري من غير فائدة ظاهرة، فالكل انشغل ذمته ولم ينتفع بسلعة أو بمال بين يديه، هذا ما يتعلق ببيع الأعيان. أما بيع المنافع فهو الإجارة، فأيضا أحل الله البيع، فالأصل في الإجارة بيع المنافع فهي مباحة على ما تقدم قبل قليل، سواء نقد الثمن وانتفع بالعين حالا، أو انتفع بالعين حالا والأجرة مؤجلة. أما إذا كان الأمران مؤجل الأجرة والثمن فكما ذكرت قبل قليل بعض العلماء ينقل الإجماع على عدم الجواز للتعليل السابق. وهذه الآية أفادتنا فائدة خصوصا في البيوع الحادثة المعاصرة وكذلك الإيجارات المعاصرة، الأصل في البيع الحل، ومن منع معاملة من المعاملات يقال عليك الدليل، فلا بد من دليل. وأحل الله البيع كما ذكرت قبل قليل، كلمة البيع من الفاظ العموم، لكن هذا العموم مخصوص بالإجماع كما يستمر بنا إن شاء الله في هذا الدرس وفي الدروس التالية إن شاء الله. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى وأحل الله البيع، نأخذ من ذلك أيضا فائدة أن الأصل في حل البيع وما يتعلق به يرجع إلى العرف، فعلى هذا لا يشترط لفظ معين للبيع، فما عده الناس لفظا للبيع جاز، بعتك، اشتريت منك، أو اشتريت، أو خذ هذا المبلغ واعطني السلعة، أو أعطيتك السلعة بالثمن الفلاني، أو هي لك بالثمن الفلاني، أو غير ذلك، كل ما عده الناس بيعا فالأصل فيه الجواز، ولا يشترط لفظ معين في البيوع، الأمر لا يتعلق بالبيوع على الصحيح، كل العقود من غير استثناء لا يشترط فيها لفظ معين، إنما يرجع فيه إلى العرف، لكن إذا كان اللفظ صريحا يكتفى باللفظ، وإذا كان ليس بصريح لا بد من قول أو فعل أو نية تدل على المراد من العقد. وأيضا حينما قال ربنا تبارك وتعالى وأحل الله البيع يفيد حل البيع سواء كان باللفظ أو كان بالمعاطاة من غير لفظ، فالناس يتبايعون بالمعاطاة من غير لفظ، وهذا كثير خصوصا في الأشياء معروفة الثمن، يذهب الواحد منا إلى البقال فيأخذ كيس الخبز مثلا ويعطي صاحب البقالة المال من غير أن يتكلم المشتري أو يتكلم البائع، وهذا من باب المعاطاة، فالبيع يجوز بالقول ويجوز بالمعاطاة، ويجوز من أحدهما قول ومن الآخر معاطاة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى وأحل الله البيع، نأخذ منه أيضا فائدة وهي عدم تحديد الربح، فالأصل في البيع الجواز، وأن الشخص له أن يربح ما شاء ما لم يتضرر الناس بذلك أو يحصل غرر أو مخادعة، هذا الأصل، لأن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، الشخص له أن يربح 100%، يشتري السلعة 10 ثم يبيعها 20 أو بأقل أو بأكثر، الأصل هو الحل وأحل الله البيع. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، وفيه اشترى شاتين للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار فرجع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة. هذا ربح 100%، لأنه اشترى الشاة بكم؟ بنص دينار، وباعها بدينار. فيدل هذا على أن الأصل عدم تحديد الربح، وهذه الآية ننتفع بها في جانب قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فاليقين لا يزول بالشك، فالأصل هو حل البيع. فأي معاملة من المعاملات إذا شككنا هل هي حلال أو حرام نقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن منع فعليه الدليل. وهذا يحتاج إليه أيضا في المعاملات غالبا المعاصرة، وكذلك بعض المعاملات التي وقع خلاف بين المتقدمين فيها. وكذلك نستفيد من هذه الآية أيضا إذا شك في العين هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، نقول الأصل الحل، لأن الله عز وجل أحل البيع، فمن منع بيع عينا من العيان فالأصل الحل، ومن منع فعليه الدليل. وكذلك أيضا نقول في الإجارة، لأن الإجارة كما أسلفت بيع المنفعة، إذا شككنا في حل الإجارة أو عدم حلها ما الحكم؟ الأصل هو الحل. إذا شككنا في عين هل تجوز إجارة هذه العين أو لا تجوز، الأصل هو الحل، ومن منع فعليه الدليل. كذلك في باب العمل للناس يتعلق بأعمال الوراش والصيانة وغير ذلك، إذا شككنا هل يجوز التعامل مع هذا الشخص، هل يجوز العمل لهذا الشخص، هل سيستخدمه في حلال أو حرام، نرجع إلى الأصل هو الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن قاعدة يتمسك بها في هذا الباب، وهي أن الأصل في البيع وفي الإيجار الحل، فمن منع معاملة من معاملات البيوع أو معاملة من معاملات الإيجار فعليه الدليل. ثم الشيخ رحمه الله تعالى وياه شرح في ذكر الآيات التي تتعلق بشروط البيع. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن تكون، هل الاستثناء منقطع؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، هل التجارة من أكل المال بالباطل؟ لا. إذن الظاهر والله أعلم إلا أداة استثناء منقطع، يعني إلا أن تكون أموال تجارة عن تراض منكم، تكون إلا هنا بمعنى لكن كأنها استدراك. إلا أن تكون، الضمير يعود على الأموال، إلا أن تكون الأموال أموال تجارة والله أعلم، فيكون هناك مضاف محذوف ثم يقام المضاف إليه والتجارة مقامة، وهذا كثير في كلام ربنا تبارك وتعالى وفي كلام أيضا العرب. واسأل القرية، أصلها واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة، هذه القاعدة، ويعطى حكمه في الإعراب. وللأصل إلا أن تكون أموال تجارة مجرورة ثم نصبناها لأن أعطيناها حكم أموال وهي منصوبة. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى تجارة بالنصب تكون هنا تامة وليست بناقصة، في القراءة الأخرى إلا أن تكون تجارة، أي إلا أن توجد تجارة تكون كان تامة وليست بناقصة. إلا أن تكون الأموال أموال تجارة اشترط عن تراضي، بشرط أن تكون هذه التجارة عن تراض منكم، يحصل رضا منكم أي من المتبايعين، فمن هنا ابتداء الغاية من البائع ومن المشتري. وتراض أصلها بالياء، تراضي بالياء ثم التقى ساكنة، الياء أصلها ساكنة والتنوين نون ساكنة، فحذفنا الياء، فالتراض اسم منقوص. على هذا عن تراضي يقول اسم مجرور بعن، وعلامة جره كثرة مقدرة على الياء المحذوفة بالتقاء ساكنين، منع من ظهورها الثقة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، تقدير الآية والله أعلم إلا كون الأموال أموال تجارة، فإذا كانت الأموال أموال تجارة عن التراضي فيجوز أكلها. في هذه الآية ذكر شرط من شروط البيع وهو الرضا. الرضا أيضا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الحديث صحيح، فيشترط فيه الرضا. أما إذا كان البيع من غير رضا فالأصل فيه عدم الصحة، هذا الأصل، فدلت الآية على اشتراط الرضا، هذا الأصل، لكن لا يشترط الرضا دائما، ولا تصح المعاملة إذا وجد الرضا، بمعنى أن الرضا قبل ذلك يكون مقيد برضا الشارع، فلو أن شخصا تعامل معاملة محرمة وقال أرضى بها، ما الحكم؟ نقول لا عبرة برضاك، لأن رضا الشارع مقدم، فالشارع هو المالك الحقيقي. مثلا لو حصل بين اثنين معاملة ربوية وقلنا له هذه معاملة ربوية محرمة، قال لماذا محرمة؟ قيل له حتى لا يحصل لك ضرر ولا حتى لا يستغل لك التجار، قال أنا راضي بذلك. أقول ليس لك ذلك، لأن رضا الشارع مقدم على رضا المخلوق، فتكون المعاملة محرمة ولو رضي بها المخلوق. الأمر الثاني، ليس رضا المخلوق شرطا دائما في صحة البيع، فيجوز الإكراه في باب البيع وفي باب الإجارة إذا كان الإكراه بحق. مثلا شخص رهن واشترط المرتهن أن يبيع الرهن إذا نقضه الدين، ما الحكم؟ يجوز البيع ولو من غير رضا البائع. لماذا؟ لأن هذا الإكراه بحق. شخص عنده مال ورفض أن يقضي الحقوق التي عليه للمخلوقين، للقاضي أن يكرهه على البيع لأجل قضاء الدين، لأن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالشخص إذا أكره على البيع بحق، ومن ذلك إذا كان عنده ما يحتاجه الناس ومنع بيعه، أو يرضى ببيعه إلا بأكثر من ثمن المثل، ففي مثل هذه الحال يجوز إكراهه على البيع من له ولاية أن يبيعه بثمن المثل ولو من غير رضا. شخص عنده أطعمة والناس بحاجة لهذا الطعام، لكنه محتكر يقول لا أبيعها إلا بأكثر من ثمن المثل بالضعف، تباع لعشرة، قال لا لن أبيعها إلا بالعشرين، ويعلم بالناس حاجة لهذا الطعام لا يجدونه إلا عنده، هنا يجوز أن يكره على البيع بالعشرة وليس بالعشرين، لأن هذا ثمن المثل. مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: كون عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد، وإلا عتق منه ما عتق. الشركاء ليس لهم الحق أن يقولوا نريد كذا في شخصنا، لا، يعطون قيمة العبد، كم يباع هذا العبد فنعطيهم قيمة المثل. فإذا كان هذا في الرقيق فغيره من باب أولى في الأشياء التي تحتاجها الأمة وتتضرر بها، فكل سلعة من السلع الناس بحاجة إليها، إذا رفض البائع أن يبيعها ثمن المثل أو حتى لو رفض بيعها مطلقا، يجبر على البيع بثمن المثل، لأن هذا الإكراه من باب الحق. قل كذلك في الأراضي التي في أوساط المدن والناس بحاجة إليها. الذي أرى في علاج هذه المسألة أنه إذا كانت الأرض وصلت الشخص بغير حق، هنا يجب أن ترجع إلى بيت مال المسلمين وتوسع على المحتاجين، هذا الأصل. لكن إذا ملكها الشخص بحق، فإذا ملكها الشخص بحق قل أنا في غنى ولست بحاجة إلى أن أبيعها اليوم أو غدا أو بعد غد. فالناس إذا كانوا بحاجة إليها يلزم ببيعها بثمن المثل، لأن هذا الإكراه بحق وليس بباطل. وهذا أفضل من وضع ما إن شئت أن تسميها ضرائب أو رسوم أو دعوى أنها زكاة العقار. الأصل فيه عدم الزكاة وليس وجوب الزكاة في العقار. شخص قال أردتها للحاجة، أردتها لتنتفع بها ذريتي، الأصل في مثل هذه الحالة عدم وجوب الزكاة. الشرط الأول أشار إليه الشيخ رحمه تعالى وإياه هو أن تكون التجارة عن تراضي، فيشترط رضا البائع والمشتري، ويشترط ذلك أن يكون بعد رضا الشارع، ويجوز الإكراه أحيانا إذا كان لحاجة أو لمصلحة.